لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أوان الشروع في المحاضرات التي يتعرض فيها لأسباب المشكلات والفتن في الدعوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنا أجمعين، وأن يكفينا كل فتنة ما ظهر منها وما بطن. لقد ذكرت في المحاضرة الماضية أن جامع المشكلات في جانبين، جانب علمي وجانب أخلاقي سلوكي. فمشكلتنا إما مشكلة علمية وإما مشكلة أخلاقية سلوكية. وأما القسم الثالث الذي يتصوره كثير منكم وهو قسم الاعتقاد والمنهج، فهذا قد أكرمنا الله سبحانه وتعالى فيه بالاستقامة، لا تكاد تطلع على مخالفة في هذا القسم، لأن المخالف في هذا القسم هو معدود من غيرنا أصالة وغالبا، فهذا لا نتكلم فيه ابتداء. إنما الكلام في من ينتسب إلينا، في من هو سني سلفي على الجادة، إذا لا نتكلم في مشكلات في اعتقادنا ومنهج. إنما القضية عندنا قضية علمية وقضية أخلاقية. القضية العلمية أو المشكلة العلمية تتلخص في عدم الرسوخ العلمي وعدم تحرير المسائل في طرحها ومعالجتها على الساحة الدعوية. فتجد أن هناك خللاً أو نقصاً في التحرير العلمي والتأصيل والرسوخ بما يؤدي إلى الأخطاء والمخالفات. فتجد أن من يقع في خطأ أو مخالفة يقع فيها لقصوره العلمي، لضعفه العلمي، لعدم رسوخه في العلم، بحيث أنه لو كان على الدرجة المطلوبة في ذلك لما وقعت منه مثل هذه المخالفة. هذا هو تصوير المشكلة إجمالاً حتى يتضح الأمر في أذهانكم إن شاء الله. وحتى تعالج هذه المشكلة لابد أن نتعرض أولاً لصورة التأصيل العلمي الصحيح كيف تكون. فإذا تصورناها سهل علينا بعد ذلك أن نعرف الخلل من أين يأتي. التأصيل العلمي الصحيح بارك الله فيكم يتلخص في الوصول إلى هدف نهائي، وهو هدف الرسوخ والفهم والإحاطة والاطلاع. هذا هو الهدف الذي يصل إليه طالب العلم المتمكن، وهو الذي يؤدي إليه بعد ذلك أن يكون عالماً ربانياً راسخاً إن شاء الله تعالى. لابد أن يصل إلى مرحلة يفهم فيها المسائل العلمية فهماً صحيحاً، يجمع بين أطرافها فلا يكون عنده قصور في الاطلاع والإحاطة بما يؤدي إلى تفويت أركان المسألة عليه.
تجد التفاوت العظيم بين
خلق الله سبحانه وتعالى قد فاوت الله بينهم تفاوتا عظيما. فتجد أن من الناس من هو في غاية الذكاء في علوم الدنيا ونسميه في هذا المجال عالما، وهو بالمفهوم الشرعي من العوام بل هو من أقل العوام، صحيح؟ لعله في مجاله الدنيوي يخترع ويبتكر ويستحدث وعنده فهم عظيم، لكن إذا ألقيت عليه مسألة شرعية لا يفهمها. من الناس من يحسن الصناعات ويبرع فيها جدا، فإذا ألقيت عليه مسألة شرعية لا يفهمها. هذه هي الخلقة التي خلق الله تعالى الناس عليها. فالعلم في أصله موهبة يعطيها الله تبارك وتعالى من يشاء، ثم تنمى بعد ذلك وتحسن بالكسب. خير من يضرب به المثال في ذلك الإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري كان آية من آيات الله تعالى في الحفظ، حتى أنه صنف التاريخ الكبير على ما أذكر وهو في العشرينات أو دونها. وعندما تنظر في ترجمته تجد أنه مثلا وهو في الثامنة أو العاشرة العهد بعيد حفظ كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا. هذا يدلك على موهبة هذا الرجل، أعطاه الله تعالى موهبة الحفظ من أول أمره. الشاهد أنه لما سئل عن الحفظ، لأنهم وجدوا منه عجبا في هذا الباب، لما سئل عن الحفظ وعن دواء للحفظ، هل هناك دواء يتعاطى للحفظ؟ فقال: ما رأيت أنفع من التكرار. ما رأيت أنفع من التكرار. إذا الرجل عنده موهبة ونماها بالكسب بالنشاط والعمل، فكلما كرر وطالع وبحث كلما ثبتت عنده المعلومة. فهكذا العلم، العلم وهبي وكسبي، فلا بد في العلم من حسن الفهم وسلامته، بحيث يفهم الإنسان الدليل فهما صحيحا، يفهم كلام العالم فهما صحيحا، يفهم المسألة نفسها في تفصيلها وتفريعها فهما صحيحا. فمن الناس من يخطئ فهم الدليل ويحمله على غير محله بالكلية، ومن الناس من يخطئ في فهم كلام العلماء فيحملها على مواضع ما خطرت في بال أصحابها أصلا، ومن الناس من يفهم المسائل العلمية على نحو معين نشأ عليه أو تلقاه أو ما أشبه ذلك، والمسألة أصلا على خلاف ما يفهم. فالركن الأول إن جاز لنا أن نقول هذا من الناحية العلمية هو الفهم، حسن الفهم. ثم من بعد ذلك الاطلاع، لا بد أن يكون العالم مطلعا. مطلعا يعني يكثر القراءة، يكثر الوقوف على المعلومات، يضم أطراف المسائل بعضها إلى بعض، لأن المسائل متشعبة، المسألة الواحدة في العلم الواحد تتشعب، يكون لها أصول في كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، يكون لها معالجة في كلام العلماء، يكون فيها إشكالات وشبهات، يكون فيها أصول واستثناءات. من أين تأتي بكل هذا إلا إذا ألممت بأطراف المسألة؟ ومن أين تلم بالأطراف إلا إذا قرأت وبحثت؟ مفهوم؟ فلا تجد العالم إلا مطلعا. ليس في العلماء أبدا من اطلع على كتاب أو كتابين ثم صار عالما، لا يمكن ولا يكون. فلا بد من الاطلاع، لأن الاطلاع هو الذي يؤتيك أطراف المسائل فتستطيع أن تقف عليها بكمالها. الذي يأخذ المسألة في جانب منها يكون عنده القصور، يكون عنده الخلل، كما قال ابن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع علله لم يتبين خطأ. الحديث الواحد مثلا، لو ضربنا المثال بهذا، إذا أردت أن تصحح حديثا هل تنظر في إسناد واحد وتقول الحديث صحيح؟ هذا كلام لا يكون بطبيعة الحال. إنما ماذا تصنع؟ تجمع الطرق وتنظر في اختلافها واتفاقها وفي رجالها وفي كذا وفي كذا، حتى تخرج في النهاية بالحكم على هذا الحديث هل هو صحيح أو ضعيف. وأما الذي حكم على الحديث بالنظر في إسناد واحد أو طريق واحد فإنه في الحقيقة لم يصح شيء، ينظر في هذا الإسناد فيقول هو صحيح، وما يدريك لعل له طريقا آخر يعينه، يبين أن فيه مشكلة، يبين أن فيه خطأ، تمام؟ وقس على هذا في مسائل العقيدة وفي مسائل الفقه وفي مسائل اللغة وفي كل المسائل، حتى في علوم الدنيا، حتى أبين لكم أن هذه مسألة فطرة، من عاندها فقد عاند الفطرة. حتى في علوم الدنيا وحتى في الحرف والصناعات لا يمكن أن يتقن الإنسان حرفته أو صناعته بدون أن يجمع أطراف المشكلة التي يعالجها، واضح؟ فلا بد من هذا، لا بد من اطلاع، لا بد من مطالعة، لا بد من كثرة معلومات حتى يستطيع الإنسان أن يحرر المسألة تحريرا صحيحا. هذا في الحقيقة إنجاز القول هو أقل ما يشترط في من يتصدر لتعليم الناس. لا بد أن يكون عنده حسن فهم، لا بد أن يكون عنده كثرة اطلاع. القضية التي يتفاوت فيها الناس بعد ذلك، الفهم يتفاوت، فمن الناس من يقف به فهمه عند مجرد فهم النص وفهم الدلالة التي استنبطها العالم من النص، مفهوم؟ يعني إذا قرأ الآية القرآنية أو الحديث النبوي وقرأ شرح العالم على الآية أو على الحديث فهم، ليس عنده مشكلة. ومن الناس من يرتقي به فهمه حتى يستنبط الحكم من الآية ومن الحديث، هذا تفاوت ولا لا؟ من الناس من يقف في اطلاعه على مصادر معينة حصلت له قدرا معينا من تفصيل المسألة، جمع من أطرافها 50% أو 60%. ومن الناس من كثر اطلاعه واستيعابه للمعلومات حتى جمع 80 و90%. طبعا 100% هذا لا يمكن، صحيح؟ هذا ليس لأحد إلا الله عز وجل، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الاطلاع يتفاوت والفهم يتفاوت، فعلى قدر التفاوت تأتي الملكة العلمية التي هي ملكة الاستنباط والترجيح وكشف الشبهات والرد على المخالفين، كما هو معلوم عن العلماء والأئمة الكبار. وقد يرزق العبد هذا وهو صغير، لا تربط إطلاقا بين قضية العلم وقضية السن، هذا جهل، هذا جهل بخلقة الله التي خلق الله الناس عليها، ومن فعل هذا فقد نادى على نفسه بالجهل والغباوة وعدم الاطلاع. من الناس من تشيب لحاهم ولا يفهمون ولا يحفظون ولا يطلعون. ومن الناس، وقد ضربت لكم المثال، الإمام البخاري دون 20 يصنف كتاب التاريخ، الإمام الشافعي في 15 يتصدر للإفتاء، يقول له شيخه مسلم بن خالد الزنجي رحمه الله: أفتي يا أبا عبد الله فقد آن لك أن تفتي. الإمام أحمد يتصدر في نحو هذا، قبل ذلك ابن عباس كان في بطانة عمر الخليفة أمير المؤمنين وهو بعد في 15 في 16. فلا تربط بين هذه القضية الوهمية التي هي منا يمن الله تعالى بها على من يشاء وبين قضية السن، هذا لا علاقة له بالسن. السن يفيد في كثرة الزمان، كثرة المطالعة، كثرة الخبرة، هذا واضح ولا شك، لكن لا علاقة له بأصل الفهم ولا بأصل الاطلاع. هناك استثناءات، هناك نخب من خلق الله سبحانه وتعالى، مواهب. تجد الشخص مثلا في 20 أو 30 جرد موسوعات، ما المشكلة؟ ولماذا يستبعد هذا؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ فالإنسان في الحقيقة يطلع على كلام عجيب وأفهام عجيبة وعقول تستحق أن توضع في النفايات، يحجرون رحمة الله تبارك وتعالى ورزقه للناس. فالقضية في الأهلية، متى تحققت الأهلية انتهت المشكلة، لا علاقة لنا بسن ولا غير سن. العلماء الكبار هذه منزلة في محلها وفي موضعها يتعامل معها بقدرها، لكن ليس معنى هذا إهمال من دونه والتطويح بهم والاعتداء عليه، واضح؟ فهذه الإمام فهما صحيحا. قد يرزق الإنسان هذا وهو بعد صغير، يرد شبهات، يرد شبهات، يرد على المخالفين، يرد على أهل البدع. وكم وقع هذا في العلماء من قديم، ولا تزال أمثلة له موجودة. يعني أذكر مثالا، كان هناك واحد من عتاولة أهل البدع، لا أدري العتاولة فصيحة ولا لا، وكان في الأزهر وهو من رؤوس المعتزلة، وطبعا يعني عنده الخبرة والسن والاستدلال وكل شيء. فكان ينظر لعدم خلق أفعال العباد، فاستدل بقوله تعالى: ذلكم الله ربكم خالق، لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، خالق كل شيء فاعبدوه، غاير بين العبادة والخلق. فقام أحد الطلاب وهو لا يكاد يتجاوز 23، فقال له: يا أستاذ، إن الله تعالى قال في بلقيس: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، يعني العرش ليس داخلا في الملك، فبكيت وما نطق بحرف. واضح؟ فلا عجب في هذا ولا مشكلة، إنما هذا رزق يؤتيه الله تبارك وتعالى من يشاء. فلا بد من إتقان القضية العلمية، القضية العلمية قضية فهم وحفظ وإلمام واطلاع، والناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما جدا. كيف يحصل الطالب هذا الأمر وكيف يصل إليه؟ عندنا جادة للأسف يعني صارت مستبعدة كثيرا في هذه الأيام، نظرا لضعف الهمم وفتورها وقسوة القلوب وكثرة المعاصي، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا أجمعين. المفترض أن الجادة التي سار عليها العلماء من قديم تتلخص في الآتي: أولا، لا بد من دراسة تأصيلية جيدة، أولا لا بد من التلقي على الشيوخ، ولا بد أن يدرس الطالب دراسة متينة محررة بحيث يدرس له أنواع معينة من الكتب بطريقة معينة لا يسمح المقام بتفصيلها الآن، بحيث أنه يخرج في نهاية مرحلة الدراسة على أساس صحيح في العلم الذي يدرسه اعتقالا أو فقها أو حديثا أو غير ذلك. ثم بعد ذلك لا يكتفي بهذه الدراسة، ولكن عليه أن ينتقل إلى مرحلة المطالعة التي نسميها بجرب المطولات. يبدأ بالكتب التي تعتبر جامعة في الباب الذي يتخصص فيه، فيبدأ بها، يجردها قراءة، يجردها جردا فيه القراءة والاستيعاب والفهم وتدوين الفوائد وما أشبه ذلك، بحيث يحرر كل مسألة من أصولها التي ذكرت في بطون الكتب. فإذا أدخل هذه المرحلة توسع بعد ذلك في التخصص الذي يتخصص فيه، وفي العلوم التي تقارب تخصصه يقدم الأهم فالأهم. تمام؟ وعلى حسب قوة الدراسة يستطيع الطالب أن ينتقل إلى هذه المطولات ويتعامل معها بيسر وسهولة إن شاء الله. المهم أنه يصل في النهاية إلى كيف تؤصل المسائل. سأضرب لكم مثالا حتى يكون الكلام واضحا لا يبقى في حيز الإجمال. نحن ندرس في الاعتقاد مثلا أن رؤية الله تبارك وتعالى واقعة يوم القيامة للمؤمنين، صحيح؟ الطالب عندما يدرس الاعتقاد يدرس هذه المسألة أولا بدليلها، هذا إذا كان مبتدئا. فإذا تلقى بعد ذلك شيئا، توسع في الأدلة شيئا، وعرف أقوال أهل البدع إجمالا، فإذا توسع شيئا، توسع في الأدلة، أخذ قدرا أكبر من الأدلة، وعرف أصول ومآخذ أهل البدع في إنكار الرؤية، وعرف شبهاتهم التفصيلية وكيف الرد عليها. هذا هو المفترض أن يحدث إذا أردت أن تخرج طالبا، وإذا أردت أن تخرج إنسانا فاهما، فهذا هو المفترض أن يحدث فيما أعرف.
إذا وصل الطالب إلى هذه المرحلة استطاع أن يؤصل هذه الأشياء التي تعلمها في الدرس. طيب الآية الفلانية التي استدللنا بها في الدرس، من الذي استدل بها من العلماء فلان، وما وجه دلالتها كذا، الشبهة الفلانية من ذكرها فلان، وكيف الرد عليها كذا. ولا يلزم أن يذكر المدرس في درسه كل شيء، ولكن لا بد أن يبقي أشياء للطالب يتعرف عليها بماذا؟ بالقراءة والاطلاع، حتى يزيد فائدة إلى فائدته. هذا هو بالضبط ما أريد في كل العلوم التي يريد أن يدرسها الطالب أو يتخصص فيها. فهذه هي الطريقة التي يفترض أن ينشأ عليها طالب العلم، وخصوصا إذا أراد أن يتفرغ ويدرس الناس ويتصدر ويؤصل المسائل ويشرح المتون ويرد على المخالفين إلى آخره. هذا هو المفترض أن يحدث. ولكن مع تغير الواقع واختلاف الزمان والمكان وفتور الهمم وما أشبه ذلك من أسباب كثيرة، صرنا نكتفي في هذا الواقع الذي نعيشه الآن بالقدر المجزئ الذي لعله يصل بالإنسان إلى مرحلة يستطيع أن يتكلم فيها كلاما صحيحا في الجملة. أرجو أن يكون الكلام واضحا، هناك فرق كبير بين أن يتكلم الإنسان كلاما صحيحا عن غير تأصيل وعن غير إلمام، وبين أن يتكلم كلاما صحيحا مع التأصيل والإلمام. ضربت المثال لبعض إخواننا منذ قليل بمن يتكلم لغة أجنبية، فهناك من يتكلم لغة أجنبية بمجرد الممارسة والخبرة والتلقي، أنه خالط أهلها فسمع كلامهم وخبر لسانهم فتكلم به. وهناك من يتكلم اللغة الأجنبية عن دراسة وإلمام ودراسة للقواعد والمفردات والتركيبات، فكلاهما في النهاية تكلم بلسان أجنبي صحيح، ولكن شتان بين الرجلين. فصرنا نكتفي الآن بقدر معين من الدراسة، من تأصيل، من اطلاع. المهم أن يكون الإنسان على قدر معين يستطيع به على الأقل أن يشرح كتابا، أن يؤلف كتابا، أن يرد على بعض شبهات المخالفين. هذا هو الموجود الآن، وصار هذا هو الذي نتعامل به الآن. ولابد أن تراعي اختلاف الواقع في هذا، وليس هذا ببدء من الأمر، وله نظائر في كلام العلماء وفي تاريخ العلم والدعوة. أكتفي منها بمثال واحد، وهو مسألة إفتاء المقلد. الأصل أن المقلد يفتي ولا لا يفتي؟ لا يفتي. لماذا؟ لأن المقلد أسير التقليد، لا يعرف إلا قول مقلده وشيخه، فمن أين له أن يفتي بهذا الأساس؟ من أين له أن يفتي بناء على ذلك؟ إنما يفتي من حصل آلة الفتية. واضح؟ وكلام العلماء في شروط المفتين وتقسيمهم كلام معروف. لا بد أن يكون عند المفتي حظ من اجتهاد، يعني من المصادر أو المواضع التي تقفون عليها إن شاء الله تعالى فتفيدكم في هذا، الكتاب الذي ألفه أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله فيما يتعلق بأحكام المفتين وأقسامهم وما أشبه ذلك. فقسم المفتين ونقل كلامه النووي مثلا في مقدمة المجموع وعلق عليه، فمن شاء رجع إليه. لا بد أن يكون عند المفتي حظ من اجتهاد وإن قل. لكن لما نظرنا في كثرة الناس واتساع بلاد المسلمين، وأن المجتهدين على هذه الشاكلة يتناقصون ويقولون شيئا فشيئا، اضطردنا مع حاجة الناس إلى تسويغ إفتاء المقلد. وممن نص على جواز إفتائه بالضرورة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وكلام العلماء معروف في أصول الفقه. واضح؟ فهذا الذي أقوله ليس بدعا من الأمر، لا بد أن تراعي اختلاف الواقع، ولا بد أن تراعي اختلاف الأحوال. وما أحسن الكلمة التي نسبت إلى عمر بن عبد العزيز، وأرجو رجاء عظيما أن تصح عنه لأنها كلمة عظيمة، وهي أساس لأمر عظيم جدا وهو اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان والأحوال. ذكر عنه رحمه الله أنه قال: تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور، يعني على قدر تقصير الناس ومعاصيهم ومخالفتهم على قدر ما يحدث لهم من الأحكام التي تناسب حالهم. فالدين بفضل الله تعالى صالح لكل زمان ومكان، ولا يتوقف عند مرحلة معينة، بحيث نأتي إلى زمن معين أو واقع معين نقول: والله لا نستطيع أن نطبق أحكام الشرع، هذا بحمد الله تعالى محال ولا يكون أصلا. واضح؟ إذن عندنا فرق بين طريقة الأئمة الأوائل الكبار أكابر هذه الأمة، وبين الطريقة التي آل إليها حال المشتغلين الآن. يعني أضرب لكم مثالا آخر: ما كان يصح أصلا لعالم ولا مفتن، وخصوصا من يشتغل بالحديث، ألا يقرأ الكتب الستة؟ لا يصح، عيب عليه وفضيحة أنه لا يقرأ الكتب الستة. كيف يتأهل ويتصدر قبل أن يقرأ الكتب الستة؟ أما الآن فمن الذي يقرأها أصلا؟ من الذي أحاط بها قراءة فضلا عن الفهم، فضلا عن الفهم والاستشراح وما أشبه ذلك؟ من الذي فعله؟ طيب نقول: يا جماعة، بما أننا لم نقرأ الكتب الستة نجلس في البيوت؟ لا نقول هذا، وهذه نقطة سنعالجها بشكل أكثر تفصيلا فيما بعد إن شاء الله. واضح؟ فالخلاصة حتى لا أطيل أكثر من هذا، هذه هي السبيل للارتقاء العلمي والتوصيل العلمي، هذا هو الذي ينبغي أن يكون، ولا ينبغي إطلاقا أن تصدنا عنه العوائق والشواغل، فضلا عن المعاصي والمخالفات. ينبغي أن نتمسك بهذا الأمر جيدا وأن نعرفه جيدا. وكما قلت لكم في المحاضرة السابقة، أنت كطالب علم لابد أن تكون فاهما، لابد أن تعرف أين تضع قدميك وكيف تسير الدنيا من حولك. فلابد أن تعرف أولا كيف يكون الإنسان أهلا من الناحية العلمية، ما الطريق، ما السبيل، ما الكيفية. هذا هو الذي أنيت ببيانه في مقام هذا الآن. إن شاء الله تعالى بعد ذلك للحديث بقية نتكلم عن الخلل من أين يأتي. إذا كانت هذه هي السبيل المعطية، سواء من ناحية الأصل أو من ناحية الواقع، فمن أين يأتينا الخلل؟ وكيف نقف على أخطاء علمية ومخالفات علمية عند المتصدرين؟ هذا هو ما سيشرح مفصلا إن شاء الله تعالى في مجلس القادم، ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.